ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد وما زلنا مع بلد ضرب الحب لله والحسد عليه واعلام الرجل من يحبه انه يحبه وماذا يقول له اذا اعلم وما زلنا مع حديث ابي هريره رضي الله عنه سبعه يريدون النار في ظل يوما لا ظل الا ظل امام عادل أول هذا السبعة ذكرا في هذا الحديث هو الإمام العادل. فما معنى العدالة؟ العدالة مأخوذة من كلمة عدلة، والعدلة هي إحدى شقي حملي البعير. البعير وضع ظهر شقين، هذه تسمى عدة وهذه تسمى عدة، فإذا تساوت العدتان تكون هذه عدالة. أما إذا تخلت عدة عن أخرى يختل التوازن فلا تسمى عدالة. فالعدالة مأخوذة من هنا. الإمام العادل أو الشخص العادل هو الذي يسوي بين طرفي القضية في حكم كما يستوي العدلان على البعير، هي العدالة. وأحسن ما قيل في العدالة أو في الإمام العادل هو الإمام الذي يتبع أمر الله تبارك وتعالى بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، وهذا الإمام العادل الذي يتبع أمر الله سبحانه وتعالى فيضع كل شيء في موضعه اللائق به من غير إفراط ولا تفريط، ليس هناك مجاوزة وليس هناك تقصير. لماذا بدأ بالإمام العادل في هذا الحديث؟ بدأ بالإمام العادل في هذا الحديث لعموم نفعه، أن الإمام العادل يندفع بعدله عموم الناس. إذا كان الإمام عادل فإنه يسوي بين الناس في الحكم ويشمل الجميع بمراعاتهم، لا يفضل هذا على ذاك، كذلك لا يظلم عنده أحد ولا يظلم أحدا، يقيم حكم الله تبارك وتعالى في الأرض. فلعموم نفع الناس بالإمام العادل قدم في هذا الحديث. وإذا صلح الإمام صلحت الرعية، لأن إذا طاب الأرض طاب البعض، كما يقول الشاعر: من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صبى رأس العين صبت الزواقير، يعني العين صبت مية من عين العين تطلع العكارة. إذا كانت العين صافية يبقى ولا تجد الزواقي صافية أيضا. فالإمام إذا كان عادلا وإذا كان صالحا صلحت الرعين. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أعلم لي دعوة مستجابة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلم أن لي دعوة مستجابة عندهم لجعلتما لإمام، لأن بصلاحه تصلح كلنا. سفيان الثوري رحمه الله يقول: سلطان من الناس إذا صلح صلح الناس، سلطان من الناس إذا صلح صلح سائر الناس، الأمراء والعلماء. يعني إذا كان الأمراء وهم الولاة صالحين والعلماء كذلك صلح الناس. ولذلك تجد في بلد من البلدان أمراء صالحين وعلماء كذلك إلا تجد الصلاة، والعكس العكس، إذا لم تجد هؤلاء فلا يكون هناك صلاة الناس. ولذلك أوصى الله تبارك وتعالى الأئمة والولاة بإقامة العدل بإقامة الحق، قال الله تبارك وتعالى: يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه وصية لأولي الأمور، يعني هذه وصية مش داود عليه السلام وحده، وإنما هي وصية لأولي الأمر بأن يقيموا أمر الله تبارك وتعالى باتباع الحق. وبين لهم أن من عدل عن الحق ضل عن سواء السبيل، يعني أن من ضل إنما ضل بسبب عدم اتباع الحق، ومن ضل عن سواء السبيل فوعد الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم. ولذلك عند أبي يعلى الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر، أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر، لأنه ليس له أن يدور وهو إمام، فلا بد أن يعلم أنه من الذي يدفعه إلى الجو وإلى الظلم، وهو الذي بيده مقاليد الأمور في البلاد، إذا لا بد له أن يعلم، فما الذي حمله على ذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع. ربنا سبحانه وتعالى يسأل كل راعي عما استرعى. ولذلك علماء قالوا ان المراد بالامام هنا هو الامام الذي له الولايه العظمى، ويدخل تحت هذا الحديث كل من ولي شيئا من امور المسلمين. هذا اعلى الامام الاعظم، ويدخل تحت هذا الكلام كل من ولي شيئا من امور المسلمين، فاذا عدل كان من هؤلاء السبعه الذين يظلون الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. الامام العادل لا بد ان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوته واسوته، والا لا يكون عادلا. يضع نصف عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه، سنة الشيخ الألباني رحمه الله: والله إني لأرجو من الله تبارك وتعالى أن أفارقكم وليس لأحد مظلمة، أرجو من الله تبارك وتعالى أن أفارقكم وليس لأحد مظلمة. ويضع نصف عينيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما اهلك من كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، ويقول الله: فان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم صدقت، لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. إمام العالم والذي يقيم التوحيد في الأرض، لأن أساس الفسق وأساس العدل توحيد الله تبارك وتعالى. إذا ذكر العدل يذكر العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، كنا قد ذكرنا من أخبارهما شيئا كثيرا، ونذكر من أخبار عمر في عدله بعض الأشياء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. من ذلك ما رواه ابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمرو بن العاص قال لرجل من قبيلة، وقال يا قبيلة جيب، قال له يا ابن، فاشتكى هذا الرجل عمرو لعمر رضي الله عنه، قال له إن عمرو نطقني، يعني جعلني منافقا وصفني بالنفاق، والله ما نطقت منذ أسلامي. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص، قال له أنشدك الله إذا جاءك كتاب. فأصاب هذا الصحابي بينة على أنك نطقته، يعني تطلب يا منافق أن تجلس له حتى يضربك 40 أو قيل يضربك 70. فقام هذا الرجل في المنزل فقال أشركم الله أن الرجل يشهد أن عمرو نصبني؟ فقام عامة من كان في المنزل، فقالوا ابن عمرو رضي الله عنه لما قاموا وقالوا نشهد بذلك. فقيل له أريد أن تضرب الأمير، قل كذا وكذا، قال لو قطع لي ملك الأرض ذهبا لما قبل. فقال عمرو ما هنا طاعة لعبد عمر، عند حتى ليس مش طاعة لعبد عمر، هو يجعل واحد معهم الناس يضربه. ثم ولى الرجل فنادى فقال له تعالى، وجلس بين يديه وقال له افعل ما امرت به. فقال له هذا الرجل هل يمنعك سلطانك مني؟ قال له لا. قال لو قمت فاني قد عفوت عنك. لان عداله عمر من عداله عمرو بن العاص رضي الله عنه. كذلك لما نزل عمر رضي الله عنه مكه اقبل اليه اهل مكه فقالوا يا امير المؤمنين ان ابا سفيان حبس مسيل السيف يريد ان يهدم بيوتنا، ان جعل الميه تمشي وعندها فالميه تلقى على وجود الناس تهدم البيوت. فارسل عمر رضي الله عنه الى ابا سفيان فجاء ووجده وضع احجارا على المسيل مسيل السيف، فقال له ارفع هذا الحجر. ثم رفع هذا الحجر ورفع خمسة أحجار أو ستة، ثم استقبل عمر رضي الله عنه الكعبة وقال الحمد لله الذي جعل عمر يأمر أبا سفيان فيطيعه. وكذلك إياك بن سلمة يحكي عن أبيه يقول قال أبي مر عمر رضي الله عنه بالسوق في حاجة له، وعمر لما كان يمر كان يكون يده بضع طول، فوجدني في طريقه فقال امس عن الطريق يا سلمة، وطلبني بالوجه فلم تصب الا طرف الدم، فلما كنت من عام المقبل قابلني السوق فقال يا سلمة اريد ان امد هذا العام؟ قلت نعم. قال فاخذ بيدي وظل يدي في يدي حتى دخلت بيته، فدفع الي صوره فيها 600 درهم، فقال استعن بهذه على حاجتك. ثم قال لي هذه في الصفقة التي كنت قد صفقتها إياها في عهد أول. قال قلت له والله يا أمير المؤمنين ما ذكرتها إلا عندما ذكرتني الآن. قال له والله إني ما نسيتها منذ عهد أول. كذلك مما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما يقول سفيان أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز يروى عنه أن أحد الولاة يقال له علي بن أرطاة أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له يا أمير المؤمنين إن هاهنا من العمال من اتهم بأخذ شيء من أموال المسلمين مثل موظفين الدولة أخذوا أموال من أموال المسلمين ولكن هؤلاء لا أستطيع أن أسترجع شيئا مما أخذوه إلا أن أمسهم بعذاب يعني أعطيهم شوية عشان يتكلموا فهل تأذنوني في ذلك؟ فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال له وكأنك ظننت أني جنة لك من عذاب الله وأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله. ثم قال له من أقمت عليه بينة فخذه ببينته ومن اعترف فخذه باعترافه ومن أنكر فاسمع منه ما يقول وعلمه بالله فإن أنكر فما عليك فما لك عليه سبيل. فوالله لأن ألقى الله تبارك وتعالى وألقون الله تبارك وتعالى بزيادتهم أحب إلي من أن ألقى الله تبارك وتعالى بعذابهم. كذلك مما يروى عن عبده رضي الله عنه أن امرأة من مصر كانت تعيش في الجيزة يقال لها فرطونة كانت امرأة سوداء أرسلت إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قالت إن لي دارا تطهر جداره فتصوره اللصوص يصرفون الدجاج الدار بعدي صور باع صير واللصوص يرق منه يصرفه الدجاج وليس لي سبيل إلى إطالته يعني مش مالنا عند هذا الصور. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى عالمه بمصر وهو أيوب بن شرحبيل قال له إذا جاء كتابي هذا فاذهب إلى دار فرطونة بالجيزة فإن دارها قد قصر جداره وتصوره النصوص يسرقون الدجاج فأطيب له. وأرسل إليه أيضا قد أرسلت إلى أيوب بن شرحبيل عالمي على مصر أن يأتي إلى ذلك ويفعل كذا وكذا. فلما جاء الكتاب لأيوب رغب بنفسه وأخذ يبحث عن هذه المرأة في الجيزة حتى وصل إلى دارها وجدها امرأة سوداء مسكينة فأعلى لها جدارها كما أمره عمر بن عبد العزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. صلى الله على محمد وعلى آله.